الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاتجاه الثاني في تفسير ملاك الحكومة. ذكرنا في البحث السابق أنه يقع الكلام في النكتة والملاك الذي يكون على أساسه دليل الحاكم مقدما على دليل المحكوم، وذكرنا أن هناك ظهر اتجاهان لتفسير هذه القاعدة أو هذا الملاك. الاتجاه الأول ما تبناه المحقق النائين رحمة الله عليه من أن دليل الحاكم يقدم على دليل المحكوم، لأن دليل الحاكم يضيف إلى دليل المحكوم شيئا جديدا، ومقتضى هذه الإضافة أنه يكون مقدما على دليل المحكوم، باعتبار أن دليل المحكوم يحول ويرجع إلى قضية شرطية، وفي القضايا الشرطية بنحو القضايا الحقيقية لا تتكفل القضية إثبات الشرط، أي إثباتها صغرويا. وبناء على هذا القضية دليل الحاكم تكون قضية منجزة تثبت الشرط، كما قلنا إذا قال المولى كل ربا حرام، هذه القضية لا تثبت أن هذا الموضوع في الخارج هل هو ربا أو ليس ربا، وإنما قاعد تقول القضية بشكل عام كل ربا حرام. جاء دليل الحاكم يقول هذا الذي في الخارج بين الوالد وولده ليس ربا، أي ليس شرطا حتى يترتب عليه الحرمة، ليس موضوعا حتى يترتب عليه الحكم. لذلك ملاك تقديم دليل الحاكم على دليل المحكوم عند المحقق النائين أنه لا يوجد هناك أي تعارض بين دليل الحاكم والمحكوم، لأن دليل الحاكم يضيف شرطا على الشرط الذي كان مفروضا في دليل المحكوم، ولذلك يقدم على دليل المحكوم. السيد الشهيد ما وافق على هذا، قال أنه إضافة شرط يستدعي إضافة حكم، إذن في الواقع في هذا الشرط يوجد هناك حكمان، حكم يقول بحرمة وحكم يقول بعدم الحرمة. دليل الحاكم يقول الربا بين الوالد والولد ليس حراما، دليل المحكوم يقول الربا حرام وإن كان بين الوالد والولد. إذن ما دام الشرط هو نفس الشرط، ما دام الموضوع نفس الموضوع، إذن الدليلان يتعارضان في الحكمين المتناقضين على موضوع واحد. ولهذا ينبغي أن نذهب إلى اتجاه آخر في تفسير نكتة الحكومة. اتجاه الآخر هو اتجاه الذي ذكره جملة كثير من المحققين، ومن جملتهم سيد الشهيد، يعني ليس سيد الشهيد هو المبدع في بيان هذا الاتجاه، وإنما هو متابع وموافق للقائلين بهذا الاتجاه. والاتجاه الآخر هذا أنه نحن نقدم دليل الحاكم على دليل المحكوم على أساس أن دليل الحاكم ناظر ومفسر للمراد الجدي من الدليل المحكوم، بحيث لو نظرنا إلى الفهم العرفي، العرف يرون أن دليل الحاكم بمنزلة قرينة ودليل المحكوم بمنزلة ذي القرينة، وبلا شك كل ذي قرينة يفسر بقرينتها أو بقرينته، إذن دليل الحاكم تفسير ومفسر لدليل المحكوم، لذلك يقدم على دليل المحكوم. لا ربا، عفوا، كل ربا حرام في المعاملة، أو كل معاملة ربوية حرام أو محرمة، يأتي دليل الحاكم يقول لا ربا بين الوالد وولده. مقصود من لا ربا بين الوالد وولده يعني ماذا؟ يعني المعاملة الربوية التي أنا قصدتها محرمة، هذه عندي ليست محرمة بين الوالد وولده. إذن مقصود من قوله لا ربا بين الوالد وولده يعني ماذا؟ يعني أنه تفسير لفرد من أفراد الدليل المحكوم بأن هذا الفرد خارج عن العام في المحكوم، مثل ما نقول إن المولى عندما قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفاسق منهم، يريد يقول أنا أقصوري كان من أكرم كل عالم العدول، فإذا نقدم عليه لأن الخاص تفسير للعام. هنا كذلك الحاكم تفسير للمحكوم. من هذا المنطلق يمكن نحن أن نفسر النظر وتفسير أحد الدليلين بالنسبة للدليل الآخر بثلاثة أقسام. مرة نقول أن دليل المفسر أو الناظر يفسر بصراحة دليل الآخر، مثلا يأتي المولى يقول لا ربا كل معاملة ربوية محرمة، ثم يأتي ويقول أن الذي ذكرته من الحرمة أنا أخصصه وأقيدها بزوجين والأب والولد، وهذا بعد تصريح بحيث يقول أنا يعني يصرح أن خطابه السابق أراد منه كذا. مرة لا يصرح بذلك وإنما يأتي بلسان نفي الموضوع يبينه، مثل المقام لا ربا بين الوالد وولده، ينفي الموضوع ادعاء وتعبدا ولكن يريد منه نفي الحكم. ومرة ينفي الحكم عليكم السلام ورحمة الله ويأتي ويقول مثلا جاء الدليل وقال كل شيء لك حرام حلال إلا أن تعلم أنه حرام، يأتي دليل آخر يقول ولكن اللحم المذكى كل شيء منه حرام إلا إذا جاء دليل على التذكير. إذن هنا يأتي دليل الحاكم يفسر المحكومة ولكن بلسان الحكم لا بلسان نفي الموضوع، بلسان نفي الحكم مباشرة. ومن هذا المنطلق نقول أن دليل الحاكم يقدم على دليل المحكوم. نطبق هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني وهو الصحيح كما عند المحققين وعند المصنف، وحاصله أنه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين، هاي عبارة بوجود التعارض هذا أول فرق بين هذا الاتجاه واتجاه المحقق النائني. لاحظوا إحنا في اتجاه المحقق النائني ماذا قلنا؟ قلنا وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو من أجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم، ولكن هذا الاتجاه الثاني يقول لا أكو تعارض ولكن هذا التعارض بالفهم العرفي يرتفع. هاي نقطة الفرق الأولى، كما سنشير إلى هذا الفرق في نهاية البحث إن شاء الله. بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي المتقدمة العامة، لأن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر في أن المتكلم قد أعده لتفسير أعد الدليل الحاكم لتفسير كلامه الآخر بين قوسين المحكوم، فيكون الدليل الحاكم قرينة على دليل المحكوم، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة. لماذا؟ لأن القرينة يعني معناته أنه تفسير لذي القرينة، إذن مع وجود القرينة كيف يفسر ذو القرينة بشكل ينفي القرينة؟ ما له معنى. هذا خلاف الارتكاز العرفي. العرف دائما يقول المتكلم عندما يتكلم ويعتمد على قرينة تلك القرينة هي التي أساس لكشف مراده الجدي، وإلا ما له معنى للدور القرينة في كلام المتكلم. مثلا العرف المولى مثلا قال أعتق كل رقبة، وكانت هناك إما قرينة لفظية وإما حالية أو مقالية على أن مقصودها الرقبة المؤمنة، لأن مقصودها الآن في قوم مثلا وفي قوم أصلا ماكو كافر. خب بلا شك أن هذه القرينة تكون تفسيرا لمراده الجدي عندما يقول أعتق رقبة في هذا اليوم، ويدري أن هذا عبده أو هذا المكلف ما عنده مكان وفرصة يروح يجيب له واحد وحدة كافرة. الموجودات الرقبات الموجودة كلها مؤمنة، وهو يأمرها أنه هذا اليوم اعتق رقبة، وهذا واضح أنه مقصودة يعني المؤمنة. ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة، لأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره، لأن هذا هو أساس حجة الظهور. الظهورات حجة بناء على قرائنها، ما يصير احنا نقول القرينة موجودة والظاهر على خلاف القرينة موجود وحجة، ما له معنى. فبالدليل الناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور في الدليل المحكوم، سواء كان الدليل الحاكم متصلا أو منفصلا. هل أكو هنا تسامح في عبارة سيد الشهيد؟ احنا الذي نقول دليل الحاكم يرفع ظهور أو حجية ظهور الدليل المحكوم، هذا وين يتصور؟ في المنفصل. أما في المتصل أصلا ماكو ظهور، لذلك هذا تسامح في العبارة. مفروض ما أن السيد ما كان يذكر هذه النقطة، سواء كان الدليل الحاكم، ولذلك هو يعقب بعبارة، شوفوا العبارة نكملها، غير أنه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم أصلا، ومع الانفصال ينعقد. وإحنا كلامنا مع الانفصال، لأنه مع الاتصال بعد ما له معنى حاكم ومحكوم، إطلاق الحاكم والمحكوم على الاتصال يكون تسامحي مو حقيقي. وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسا. لماذا؟ لأن أحدهما مفسر للآخر، ومع الانفصال ينعقد الظهور التصديقي ولكن لا يكون حجة كما عرف. ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم في باب الحكومة يثبت بأحد الوجوه التالية أو بأحد الصيغ التالية، يعني ثلاثة أشكال وصيغ موجودة لطرح دليل الحاكم. الطرح الأول أن يكون مساق التفسير بالصراحة، بأن يقول أعني بذلك الكلام كذا، مثلا يقول أول مرة قال أعتق رغبته، بعد ساعة قال أنا مقصودي من أعتق رقبة لذكرت قبل ساعة مؤمنة، هذا بعد واضح أنه شنو تفسير، وهذا قرينة. الثاني أن يكون دليل الحاكم أو الدليل الذي نسميه قرينة أو الناظر مسوقا مساق نفي موضوع الحب في الدليل الآخر، مثل قوله لا ربا بين الوالد والولد. وحيث أنه غير منتف حقيقة، ماذا غير منتفن؟ الموضوع، فيكون هذا النافي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع، يعني في تنزيل نفي الموضوع، وناظرا في الواقع إلى نفي الحكم. لذلك نعبر عن ناظرا إلى نفي الحكم حقيقة، عندما يقول لا ربا بين الوالد والولد، هذا مو نفي الربا تكوينا، الأب يأخذ الزيادة من الأب والابن يأخذ الزيادة من الأب، فالزيادة والربح حاصلة، ولكن الكلام أن الحكم وهو الحرمة ما موجود. الثالث أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة، وهذا ينحصر في صياغة الأدلة العناوين الثانوية. عندما يأتي دليل يقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا ضرر يعني لا حكم ضرري، بس لابد أنه سابقا يكون هناك حكم حتى يأتي لا ضرر ويقول أنه ليس موجودا إذا كان ضرريا. إذن هذا ناظر إلى ما شرعه الشارع بصيغة عامة في جميع الشريعة من الأحكام، وأن جميع أحكامي أحكام فعلية إذا لم تكن ضررية، كما في لا ضرر أو قوله لا ينجس الماء ما لا نفس له، الذي يكون حاكما على قوله كل ماء نجس ينجس ملاقيه. احنا نقول لا ينجس الماء ما لا نفس له، ما لا نفس له لا ينجس الماء، إسا بناء على انه ما لا نفس له ليس نجسا كما هو قول بعض، او انه نجس ولكن نجاسته غير مسرية على قول بعض، او انه لا اصلا طاهر، وما لا نفس له اصلا خارج عن عنوان الميتة النجسة بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية وأدلة التنجيس. لا بعد ماكو صياغة رابعة، لأنه مولانا دليل الحاكم إما لسانه نفي حكم دليل المحكوم مثل لا ضرر لا حكم ضرري، إما نفي الموضوع مثل لا ربا، إما أنه تفسير صريح
أن يقول أنا مقصودي من هذا الكلام هو الكلام الذي ذكرته سابقا، بعد ماكو صياغة رابعة، لأن دليل الحاكم كيف يكون ناظرا إلى دليل المحكوم؟ إما ينظر إليه بصراحة، إما ينظر إليه بنفي موضوعه، وإما ينظر إليه بنفي حكمه. بعد ما موجود صورة رابعة، نعم حصر هذا. وإذا فقارنا بين الاتجاهين، اتجاه المشهور واتجاه المحقق النائيني، أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين. الفرق الأول أن اتجاه الثاني بلا شك أساسه النظر والتفسير. اتجاه الأول أساسه أنه دليل الحاكم بمنزلة الدليل الوارد. ليش؟ لأنه يضيف شيئا على دليل المحكوم، شيء ما موجود في دليل المحكوم أصلا، ولكن هذا يضيفه عليه، إما يضيف عليه تضييقا أو توسعة. يعني مقصودنا أنه بناء على اتجاه المحقق النائني، المعيار ليس هو كونه ناظرا، المعيار أنه يضيف على ما دل عليه الدليل المحكوم شيئا، إما يضيف عليه سلبا أو إيجابا. ولكن نحن حسب الاتجاه المشهور قلنا أن ملاكه النظر والتفسير، أنه لا ليس فيه إضافة وشيء جديد، وإنما يريد يفسر يقول أن المراد من الدليل المحكوم هو الذي أنا أبينه. هذا الفرق الأول. بعبارة أخرى، هذا الفرق الأول يرجع إلى النقطة التي احنا ذكرناها، أنه بناء على الاتجاه المحقق النائني لا يوجد أي تعارض، لأن الدليل الحاكم لا يعارض دليل المحكوم، وإنما يضيف إليه شيئا جديدا، لأن دليل المحكوم ساكت عن الشرط، ودليل الحاكم يبين شرطا أو ينفي فردا من الشرط. فدليل المحكوم ناظر إلى مقام دليل الحاكم ناظر إلى مقام الإثبات، دليل المحكوم ناظر إلى مقام الثبوت كأنما. أما في اتجاه الثاني نحن نقول الدليل الحاكم والمحكوم بلغ حد التعارض وظهورهما متساويان، ولكن العرف يرى أن مفاد دليل الحاكم هو النظر والتفسير لدليل المحكوم، بعد ذلك نرفع اليد عن التعارض. وأما بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الفارق الثاني، الفارق الثاني نحن في الاتجاه الثاني قلنا صياغة الحكومة قد تكون بلسان نفي الموضوع وقد تكون بلسان نفي الحكم لا ضرر. على كلام المحقق النائني دائما مفروض يكون لسان الحكومة لسان نفي الموضوع. ليش؟ لأنه يقول يضيف شيئا إلى موضوع الدليل المحكوم، فإذا دائما يكون لسان دليل الحاكم لسان نفي الموضوع أخص من الدليل، يعني عفوا الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى أن دليل الحاكم حاكم على دليل المحكوم مطلقا. أما إحنا المحقق النائني يقول لا، إذا كان لسانه إضافة شيء إلى موضوع الدليل المحكوم يكون حاكما، وهذا يتلخص في صياغة نفي الموضوع. الفارق الأول أن حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثاني تتوقف على إثبات النظر، أو بين قوسين تفسير والقرينية، وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد. يعني شنو بمثابة الدليل الوارد؟ يعني لا يوجد هناك تعارض. لذلك السيد الشهيد خلافا لرأي المشهور يرى أن الدليل الوارد خارج عن مقتضى الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي فرع تعارض غير مستقر، وفي دليل الوارد لا يوجد تعارض، ولذلك لم يجعل من أقسام الجمع العرفي الورود، وإنما ذكر الورود في مقدمة البحث وفرق بينه وبين التعارض، وإنما حصر الجمع العرفي في ثلاثة مواطن: الحكومة والتخصيص والتقييد. ولكن المشهور المحققين يقولون لا، أنه الجمع العرفي مصبه أربعة مواطن: الورود والحكومة والتخصيص والتقييد. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أنه لا يحتاج تقدم الدليل الوارد على دليل المورود إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص، بل يكفي كون دليل الوارد متصرفا في موضوع دليل المورود، لذلك يخرجه عن محل الكلام لأنه لا يوجد فيه تعارض. ومصب كلام المحقق النائني يرجع إلى هذا المسلك، أن المحقق النائني كأنما يرى نوع من الورود بين الحاكم والمحكوم. والفارق الآخر أن الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل لا حرج ولا ضرر ولا ينجس الماء لوجود النظر فيها، وأما الاتجاه الأول للنائني فلا يمكنه أن يفسر الحكومة إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر، وهذه الأمثلة لسان لنفي الحكم لا لنفي الموضوع. هذا تمام الكلام في الحكومة. نأتي إلى التقييد، الموطن الثاني للجمع العرفي. التقييد ما هو؟ التقييد هو أنه يوجد عندنا دليلان، أحدهما مطلق مثل أعتق كل رقبة، عفوا أعتق رقبة، بعد ذلك يأتي دليل آخر يقول أعتق رقبة مؤمنة. فهنا المعروف والمشهور بين الأصولين تبعا للفهم العرفي أن المطلق يحمل على المقيد ويقيد إطلاقه بالمقيد. السيد الشهيد يقول نحن نفس الشيء نقدر نذكر ثلاثة صياغات أو ثلاثة أطروحات لدليل المقيد. الأول أن يكون تصريح بذلك، المولى قال أعتق رقبة، ثم يقول أن قولي أعتق رقبة قصدت منه المؤمنة. هذا القسم الأول واضح. هنا بلا شك أن العرف يقولون أن الثاني ناظر إلى الأول ولكن نظره بالصراحة. أكو صياغة ثانية أن المطلق جاء بصيغة الإيجاب وجاء المقيد بصيغة الإيجاب أيضا. قال المولى أكرم كل عالم، بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو في موطن آخر قال أكرم كل عالم هاشمي، ووقع الشك هل أن مقصودا من أكرم كل عالم هاشمي تقييد ذاك أكرم كل عالم، يعني الإكرام الأول مقيد بالهاشمي أكرم عالما إذا كان بنحو المطلق أو لا. السيد الشهيد يقول هناك صورتان، مرة لا نحتمل اختلاف الحكم بينهما وإنما نعتقد أن الحكم في المقيد نفس الحكم في المطلق، أكرم عالما بعد ذلك قال أكرم عالما هاشميا، ومرة نحتمل أن الحكم الثاني غير الحكم الأول. إذا أحرزنا أن الحكم الثاني غير الحكم الأول، خب بناء على ذلك لا يوجد هناك جمع عرفي. نقول الأول يقول أكرم عالما واجب، أكرم عالما هاشميا هذا يدل على التأكيد والاستحباب الأكبر. إذن حكم الأول يجب إكرام كل عالم، حكم الثاني مضافا إلى الوجوب يتأكد استحبابه في العالم الهاشمي. الصورة الثانية أنه لا، نحن نحتمل اتحاد الحكم، أو بتعبير آخر الأحرى أن نقول أحرزنا اتحاد الحكم. إذا أحرزنا اتحاد الحكم بلا شك أنه يقدم الثاني على الأول ويكون تفسيرا، لأن قوله أكرم عالما ثم قال أكرم عالما متقيا أو هاشميا أو علويا أو ما شاكل ذلك مقصود يعني أنه أنا لم أقصد من أكرم عالما مطلق العالم، هذا العالم الخاص. إذا أحرزنا وحدة الحكم بينهما والتقييد هذا مصبه، أما إذا نحن احتملنا التعدد ما يمكن القول بالتقييد. لذلك عندنا في الفقه إلى مصادق كثيرة هذا الفرض. مثلا باب المثال عندنا في الفقه عندنا أدلة وردت في باب الصلاة في باب الغسل في باب الوضوء مطلقة، وجاءت أدلة أخرى ذكرت فردا معينا من الصلاة. الفقهاء شي يقولون؟ يقولون نحتمل أن هذا الفرد فيها خصوصية أكثر بالنسبة لباقي الأفراد، إذن يحملون الأمر الثاني على الاستحباب ولا يحملونه على تقييد الأمر الأول. مثلا باب المثال جاء الأمر بأنه صلى عند الزوال، جاء أمر ثاني لا صلاة لك وأنت جار المسجد إلا في المسجد. إذا احنا قلنا أنه هذا الحكم الثاني نفس الحكم الأول، يعني معناته أنه هذا الذي جار المسجد يبتري، هذا دائما كل روح المسجد يصلي، لأنه شنو قيد الإطلاق. أما إذا قلنا أن هناك حكمان، قبل الأول أنت تقدر تصلي في بيتك، الثاني أنه مؤكد ومستحب وفيه ثواب عظيم أن تصلي في المسجد لأنك جار المسجد، والحال أن كلاهما في صيغة الإجاب، قال صلى الثاني صلى في المسجد على فرض المثال، ولكن يحملونه على الاستحباب. هذا موارد كثيرة إليه، الصلاة في المسجد، الصلاة في الجماعة مثلا، روايات تقول صلوا عند الزوال، عند الغروب، عند الفجر، عندنا روايات صلوا في الجماعة، صلوا في المساجد، صلوا في الساعة في أول الوقت. الأدلة التي دلت على الصلاة في أول الوقت لو لم نحرز أن حكمها متعدد قطعا تقيد إطلاقات الأدلة، وأنه أنت يجب عليك أن تصلي أول الوقت، فإذا عصيت صلي في باقي الوقت، ولكن الفقهاء لم يكتبوا ذلك، لذلك حملوا كل هذه الأوامر على الاستحباب. والصياغة الثالثة التي هي الصياغة المعروفة في باب التقييد، لذلك حتى بعض الفقهاء رأيت وحتى بعض الأصوليين يرى أن الصياغة الثانية أصلا بشكل عام المقتضى القاعدة الأولية في الصياغة الثانية الحمل على الاستحباب والتأكيد، يعني لا يعتقدون بالتقييد، يبقى المطلق على إطلاقه ما دام أن لسان المطلق ولسان المقيد كلاهما إيجاب. أعتق رغبة، بعد ذلك قال أعتق رغبة مؤمنة، نحمل على الاستحباب، وأعتق رغبة يبقى على إطلاقه، إذن يخرج عن موارد الجمع العرفي. الصياغة الثالثة هي الأساس في باب التقييد، أن المولى قال أعتق رغبة ثم قال لا تعتق الكافرة، التقييد جاء بصيغة النفي بعكس صياغة الإطلاق. وبلا شك أنه عندما قال لا تعتق رقبة كافرة، العرف يقولون ناظر إلى قوله أعتق رقبة فيكون مقيدا. التقييد إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام، القسم الأول أن يكون دالا على التقييد بعنوانه يعني بصراحته، فيكون ناظرا بلسانه التقييد إلى المطلق ويقدم على المطلق باعتباره حاكما ويدخل في القسم المتقدم. القسم الثاني أن يكون مفاده ثبوت سنخ حكم، عفوا، أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة أو صلى ثم جاء الخطاب صلى في أول الوقت أو أعتق رقبة مؤمنة، في هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض. شوفوا عبارة شيء دقيقة، يعني إذا أريد يقول أكو تعارض مفروض نحرز أن الحكم واحد، أما إذا مجرد ما احتملنا الحكم واحد كما هو المألوف في سيرة الفقهاء في باب الصلاة في باب الصوم وغير ذلك، يقولون أن الأمر الثاني محمول على الاستحباب، إذن ليس هناك أي قانون للتقييد. وإن علمت وحدة الحكم بهذا الشرط المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود، وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق. أيضا هنا هذا التسامح أكو في عبارة الشهيد، إحنا مو كلامنا في الاتصال، إذا كان المتصلين بعد لا شك ولا ريب فيه، إحنا كلامنا في الانفصال. إذا قال أعتق رقبة إلا الكافرة، واضح من البداية أنه الظهور ظهور في المؤمنة، لأنه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. فإذا لم تجري قرينة الحكمة يا سيدنا بعد إطلاق ما موجود حتى نقيده، سالب بانتفاء الموضوع. إذن فرض كلامنا ليس في المتصل، فرض كلامنا كله في المنفصل. وإن كان الخطابان منفصلين هذا الصحيح، إن عقد الظهور في كل منهما لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام، يعني القرينة المتصلة، وقدوم وقدم عفوا وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. يعني لو كان متصلا كان يعدم الظهور، نعم، إذن الآن الذي منفصل يعدم الظهور، يعني يعدم الإطلاق. وقد تقدم أن البلاء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال، ويقدم بملاك القرينية، أي الاتجاه الثاني الذي أخذناه في بداية الباب. وهناك اتجاه يقول، هذا الاتجاه اتجاه من؟ أشرنا إليه سابقا إذا تذكرون في باب الإطلاق والتقييد، مسلك الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كان يرى أن الإطلاق لا ينعقد للمطلق إلا مع الفحص عن القرينة المتصلة والمنفصلة، وإذا لم تكن هناك قرينة منفصلة عند ذلك يثبت الإطلاق. على هذا مسلك الشيخ الأنصاري، بعد ماكو فرق بين المقيد المتصل والمنفصل أصلا، قبل الفحص عن المقيد لا يوجد أصلا ظهور للإطلاق، إذا فحصنا وجدنا المنفصل لا يوجد له ظهور. لذلك السيد الشهيد يشير إليه باختصار، وهناك اتجاه يقول للشيخ الأنصاري إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق، يعني لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق إلا بعد الفحص عن المنفصل. هذا خلاف رأي المشهور طبعا، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك. لذلك هذا التفصيل الذي ذكرناه بناء على رأي المشهور من أن قرينة الحكمة هي قرينة المتصلة فقط لا الأعم من المتصلة والمنفصلة. القسم الثالث الذي هو أساس بحثنا في المقام، ولا القسم الثاني كما ذكرت قليل الوجود، أن نحرز وحدة الحكم بين لسان المطلق ولسان المقيد. غالبا في الفقه يحتمل التعدد، لذلك الأمر الثاني المقيد يحمل على الاستحباب والتأكيد. القسم الثالث أن يكون مفاده، يعني مفاد الدليل الحاكم أو المقيد، إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا دخل في القسم الأول. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم، يعني القسم الثاني مقصودنا. ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، يعني بعد حصول العلم بوحدة الحكم، إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق، أي ملاك القرينية والتفسير. بقي الموطن الأخير وهو التخصيص، سيأتي بيانه إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.